بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد.
نفقت الزوجة على زوجها.
محاضرة يقدمها لكم إخوانكم بدار بلال. والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة عن نفقة الزوجة. وإذا أردنا أن نختار كلمة واحدة تحوم حولها هذه القضايا التي تناولها كتاب النفقات، فهي كلمة المسؤولية، تحمل المسؤولية. وكيف يعني أن الزواج مثلا مسؤولية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فعلقها بالاستطاعة وبالباءة التي هي القدرة على مؤن النكاح. مسؤولية الكلمة، يعني من يطلق مثلا، أيضا هذه كلمة وراءها ما وراءها من مسؤوليات وعواقب، من حيث مثلا وجوب النفقة على الحاضنة، والنفق على الأولاد، وتوفير المسكن والملبس والمطعم ونحو ذلك من هذه الأشياء. فالإنسان إذا تلفظ بكلمة فهي لا تأتي يعني هكذا، وإنما وراءها قدرة على تحمل المسؤولية. فإذا تزوج فهذا يعني أنه مسؤول ويستطيع تحمل هذه النفقات والأعباء والتكاليف. إذا طلق فهو أيضا يكون قد فكر وراء عواقب كلمة الطلاق وما بعدها من المسؤوليات التي إن لم يبذلها طوعا فإنه سيبذلها كرها شاء أم أبى. وقد ذم الشرع الشريف هؤلاء الذين يهربون من تحمل المسؤولية، لأن الهروب من مواجهة المسؤولية يزيد الإنسان ضعفا، أما مواجهتها فهو الذي يزيده قوة وقدرة. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة، ذكر من أهل النار الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، لا يطمح في أن يفتح بيتا ويكون له زوجة وأولاد وما يستتبع ذلك من تحمل المسؤوليات. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار هؤلاء الذين يهربون من تحمل المسؤولية ولا يبغون أهلا ولا مالا. وأيضا كما تعلمون يعني عظمت هذا الإسلام، وكيف أن الإسلام كالبناء الرائع المدهش الذي إذا نظرت له من أي زاوية فإنك تجده على أتم وأكمل وأعظم ما يكون، بحيث لا يمكن أن يصدر هذا التشريع على الإطلاق من مخلوق، ولا بد أن يكون تشريع الخالق سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون هذا الدين هو الدين الحق. نسمع كثيرا جدا جدا من الكافرات سواء من الغرب والشرق أو غيرهما ممن يدخلن في الإسلام بسبب إدراكهن عظمة أحكام الإسلام، خاصة فيما يتعلق بتكريم المرأة، ويعني الموضع المتميز الذي وضع الإسلام المرأة فيه. وهناك كتب مستقلة في ذكر أسباب هؤلاء النسوة لماذا أسلمنا، فنجد من ضمن الأشياء المهمة جدا التي تجذب الكافرات إلى الدخول في الإسلام هو وضعية المرأة في الإسلام، تماما عكس ما يردده أعداء الله وأعداء الإسلام ممن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يرضون بشرع الله كما نزل، وإنما يبغونه عوجا، يبغون أن ينحرفوا بهذا الدين ويصدون الناس عن شرع الله وعن دين الله وعن التوحيد بما يثيرون من الأراجيف والأكاذيب التي تملأ الأفاق الآن كما يعني تعلمون. يعني الناس قاعدين يشيعوا في الخارج ويملؤون العالم صياحا أن المسلمين في مصر يخطفون بناتهم ويقهرونهن، على كل هذه أساطير تخترعها أسعد أقلية في العالم، ومع ذلك نرى هذه الأكاذيب وهذه الأراجيف سواء في مثل هذه الأكاذيب أو في غيرها من الافتراء على الشرع وعلى الإسلام وبالذات على وضعية المرأة في الإسلام. فالشياطين ما يسمى بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة بل أيضا حقوق الحيوان، هؤلاء جميعا ينبغي في هذا المقام إذا أتى دور الكلام على وضعية المرأة في الإسلام أو حقوق الإنسان في الإسلام أو حقوق الطفل أو حقوق الحيوان فما عليهم سوى أن يأتوا أذلاء صاغرين ويجلسوا في مقاعد التلاميذ ليستمعوا إلى الشرع الإسلامي وهو يعلمهم بأحكام نزلت منذ حوالي 14 قرنا، شرعت هذه الأحكام الإلهية لحماية هذه الحقوق وتكريم هذا الإنسان. في الحقيقة أن العلاقة في قضية النفقة هي علاقة مبنية أساسا على ما تبنى عليه العلاقة الزوجية بالذات من التسامح والتراحم وحسن الخلق، وليس الأصل هو يعني القواعد الصارمة كقواعد التي تحكم علاقة الضابط بالجندي، كأن البيت مثلا بيكون سكنة عسكرية، دي أوامر ودي يجب أن تطيع، الوضع إيه رسمي بدرجة في غاية الجفاء، ويتمسحون في الشرع الشريف بأن الشرع يقول حقي كذا وحقه كذا. الحياة لو سارت على هذا النحو هي تصير حياة لا تطاق، لا تطاق. لو الزوجة مرضت مثلا وجاء الزوج قال لا ما علي أن أنفق عليها إذا مرضت لأن هذا لا يدخل في النفقة، والفقهاء قالوا بذلك مثلا، يعني هذا في الواقع لا يتصور من إنسان يعني يتشبع بأخلاق الإسلام ورحمة الإسلام. مثلا أن الزوجة إذا قالت، هناك من الفقهاء مثلا كظاهرية من لم يجبوا على المرأة خدمة زوجها تنظيف والكنس والطبخ وهذه الأشياء لا يجب عليها أن تخدم وهي تأخذ بهذا المذهب، فتخيلوا كيف تستحيل الحياة من معاشرة بالمعروف إلى هذه العلاقة الجافة المبنية على حقي وحقك أو واجبي وواجبك، وإنما الأمر يمشي بالتسامح كما جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى دليل على هذا حينما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة لما أرادوا أن يسألوا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألوا واحدا منهم، لم يسألوا أبا بكر ولا عمر، وإنما سألوا عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن المرأة هي أقدر الناس على الحكم على أخلاق زوجها، سألوها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن، حسن الخلق أثقل في الميزان من قيام الليل وصيام النهار وكثير من الأعمال الصالحة. ويبلغ العبد بحسن الخلق من المنازل في الآخرة ما لا يدركه بالصيام وبالقيام وبالتعبدات. يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا فما بالك بمن هم أقرب الناس إلى يعني الإنسان. فموضوع أن الجفاف في المعاملة والبيت يمشي على نظام اللوائح وأن واحد زائد واحد يساوي اثنين واثنين زائد اثنين تساوي أربعة إلى آخره، هذه حياة لا تطاق ولا تحتمل، وليس هذا هو المعاشرة بالمعروف التي أمر بها الشرع الشريف، وإنما الأمر كما قلنا مرارا مبني على التسامح، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خير البشر على الإطلاق، ومع ذلك جاء في الحديث أنه كان في مهنة أهله يقوم البيت ويخصف النعل ويرقع الثوب بيده الشريف عليه الصلاة والسلام. فلو كان ذلك يحط من قدر الإنسان لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موضع أسوة وموضع اقتداء حتى في هذه الأشياء. هل قال لأمهات المؤمنين هذا واجب عليكن أنتن وأنا كيف أنشغل عن أعباء الرسالة وأعباء الجهاد وأعباء تعليم الناس وكذا وكذا بمثل هذه الأشياء؟ فالشاهد يعني من الكلام لابد أن نستصحب هذا، لأن في بعض المسائل سوف نستغربها جدا، لكن كما تعلمون طبيعة دراسة الفقه، فقه بمعنى العام مش فقه آيات الأحكام ولا فقه السنة فقط، لأن الأول محصور في آيات الأحكام فقط والثاني محصور في إيه؟ في الأحاديث الشريفة حديث الأحكام. لكن الفقه بمعنى العام بيشمل أمورا كثيرة جدا حتى غير المنصوص يعني عليها. فيعني الفقه، كلمة الفقه ومدلول الفقه وموضوعاته أوسع بكثير جدا من الفقه المقيد بفقه الكتاب أو فقه السنة، وإنما الفقه أشمل وأوسع. وأحيانا تفترض مسائل حتى إذا ما وقعت عرف الناس جوابها، ثم إننا نتعامل مع بشر وليس كل البشر على مستوى واحد من حسن الخلق والتسامح، لكن من البشر أنواع كثيرة وشتى، هناك البخيل وهناك الكريم، هناك العالم وهناك الجاهل، هناك اللي عنده مرض في الشخصية فيتصرف تصرفات في غاية الجفاء والرعونة مثلا، هناك أنواع شتى من البشر، ونحن نتعامل معهم وهم يتحكمون إلى الشرع كثيرا، فنحتاج إلى معرفة جواب مثل هذه الأسئلة وهذه الوقائع، خاصة في هذا الزمان العجيب الذي نحن فيه الآن. وجدت نماذج من الناس كانت فيما مضى مما يتندر يعني بذكره، فنسمع من أناس يعني ينجبون أولادا ثم يرمونهم كأنهم فضلات أخرجوها من أجسادهم، ولا يسأل في نفقة أولاد ولا أحياء أم أموات، ويتركهم ويسافر. شيء أصبح النموذج ده متعددا ومتكررا بصورة للأسف الشديد لم تكن موجودة من قبل، لكن أصبحت مثل هذه النماذج التي تضن بأداء ما أوجبه الله عليها من النفقات يعني شيء غير نادر الآن، ولا نريد أن نفيد في هذا لنخرج عن يعني موضوعنا، وإنما نقول لا تستغربوا بعض المسائل. بعض المسائل مثلا، هل الزوج يجب عليه أن يعالج الزوجة ويأتي لها بالدواء وكذا؟ الجواب لنفرض أن الجواب الراجح لا، فلا تستغربوا لهذا. لازم نفهم كويس أن قضية الحقوق والواجبات، طبعا حقوق الزوجة هي واجبات الزوج، وحقوق الزوج هي واجبات الإيه؟ الزوجة. فقضية لائحة الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية لماذا وضعت؟ ووجدنا العلماء يفردون لها التصانيف للرجوع والتحكم إليها عند التنازع. عند التنازع نحتاج لإيه بقى؟ حدود وقواعد وضوابط، فلا تمزجوا بين الحدود والقواعد التي وضعت من أجل التحكم إليها عند التخاصم والتنازع ليعطى كل ذي حق حقه، وبين أن الأصل في المعاملة هو التسامح والتراحم والتواد والمعاشرة بالمعروف. أيضا سنجد في هذا الباب بالذات، باب أحكام النفقات، سنجد مظهرا من مظاهر وخصائص الشرع الإسلامي الشريف، وهو أن الإسلام كل لا يتجزأ، جميع أحكام الإسلام يخدم بعضها بعضا ويؤدي بعضها إلى بعض ويترتب بعضها على بعض. بنجد في علاقة وثيقة جدا بين الأحكام الكلية، بالذات أيضا في قضية وضعية المرأة مثلا وواجبات الرجل، سوف نجد في ارتباط في تناسق وتناغم بديعين في هذه الأحكام. بمعنى مثلا أن الإسلام حينما وضع المرأة وضعية معينة، لأن كلمة الحجاب، حجاب المرأة، مش معنى الحجاب أبدا المعنى الضيق المحصور في الزي الذي تلبسه المرأة، لا، حجاب المسلمة كلمة أوسع في دلالتها من هذا، وهي تشمل وضعية المرأة في المجتمع الإسلامي ككل. فالحجاب بصورة أخرى استطيع أن نقول أن الحجاب منهج حياة، الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو منهج حياة متكامل وليس فقط يقتصر على الزي. ولذلك آية الحجاب التي نزلت في سورة الأحزاب واشتهرت باسم آية الحجاب، هي موضوعها إيه؟ موضوعها حجاب البيوت، اللي هي أعلى درجة من درجات الحجاب، حجاب المرأة وهي داخل البيت. وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، الحجاب بالجدران، حجاب الجدر، ها؟ دي درجة من درجات الحجاب. فوضعية المرأة في الإسلام، ويمكن لحد عهد قريب حتى في عهد قاسم أمين نلاحظ من كتاباته أنه بينتقد هذا المفهوم، ويتعرضون لتدمير هذا المفهوم، وهو أن الحجاب معنى شامل، ها؟ للوضع الاجتماعي ككل بالنسبة للمرأة في المجتمع، ولا يقتصر على قضية الرداء الذي تلبسه لتستتر به، وإنما المعنى واسع. وطبعا دي قضية طويلة تحتاج كلاما كثيرا، نختزلها ونختصرها مؤقتا في لفظة أن الحجاب منهج حياة، الحجاب بمعنى الشامل العام، وهو وضعية الاجتماعية للمرأة في المجتمع الإسلامي. فهذه الوضعية كما قلت الأحكام يخدم بعضها بعض ويؤدي بعضها إلى بعض. هم ينظرون للمرأة التي تتفرغ لخدمة أولادها وحسن التبعل لزوجها إنها امرأة، بيسموها امرأة عاطلة، في حين في ضوء قاعدة أن الحجاب منهاج حياة، هذه المرأة يعني تستحق بكل جدارة أن تسمى المرأة الهاربة من ميدان عملها، دي هاربة من المسؤولية التي تخرج إلى العمل وتخالط الرجال وتفعل كذا وكذا، دي في الحقيقة تخلت عن موقع المسؤولية، لأن المرأة التي تقر في بيتها ليست عاطلة، وإنما هي بتعمل أشرف الأعمال. يكفي أن المرأة التي تقر في بيتها لخدمة أولادها وزوجها ترهق أكثر من أي موظف في أي مكان، لأنها بتشتغل نوبتجيات أو نبطشيات يعني 24 ساعة. لو في طفل مولود مش بيحترم مواعيد نوم ولا استيقاظ ولا هيلتزم بيها، ده هي دايما اللي تسهر بيه في اي وقت تستدعى، ده مريض، ده بيذاكر، ده عنده امتحان، ده الاكل، ده كذا، كل الواجبات التي تؤديها هذه المراه المجاهده في بيتها لا يسمى تعطيلا لنصف المجتمع، بالعكس هذه هاربه من ميدان العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: والمراه راعيه في بيت زوجها، هذا هو الاصل، وهي مسؤوله عن رعيتها. ايضا لا نريد ان نخرج عن الموضوع الاساسي الذي نتكلم فيه، لكن انا اقصد ان الوضعيه المراه مثلا في قضيه العمل، الشرع الشريف لم يجب عليها صلاه الجماعه، لم يجب عليها صلاه الجمعه، لم يجب عليها الخروج للجهاد، لم يجب عليها ان تخرج تكتسب وتنفق على الاولاد مثلا. ففي قضيه النفقه نرى مظهر التكامل في الاحكام الشرعيه، فبجانب انها تحبس نفسها في البيت لخدمه زوجها واولادها، وبالتالي لا تستطيع التكسب والنفقه على نفسها، فمن ثم وجب على الزوج ان يقوم بالدور الذي هو مؤهل له بحكم قوته وامكاناته وظروفه، انه يعمل دائما خارج البيت وهي تعمل في الدائره الاساسيه اللي هي البيت. فالمهم ان نجد ان في تناغم والتناسق وانسجام بين الاحكام الشرعيه، بالذات في باب النفق سنجدها بدقه شديده. صحيح ساعات لما بنتعلم احكاما جديده من الشرع الشريف، بالذات في مثل هذه الابواب، بنشعر بان الخلل الناشئ عن صعوبه تطبيق بعض هذه الاحكام في مجتمعاتنا، لان لما بيحصل خلل في هذه الاوضاع الاساسيه المستقره، الخلل بيترتب عليه غربه ومعاناه. بلا شك ان القابض على الدين في مثل هذه الظروف يصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالقابض على الجمر. فحصول الصعوبه في التزام احكام الشرع، حصول الصعوبة صحيح بتيجي رخص كثيرة جدا تيسر على الناس وتسهل عليهم الأمور حسب المشقة، المشقة تجلب التيسير، ومعروف أن هذا الدين يسر، ومعروف مظاهر سماحة الإسلام. فأحيانا تأتي رخص لما إنسان يكون فعلا معذورا والأمر فوق طاقته، بالذات في أعصارنا هذه وظروفنا التي نعيشها. لكن ليس الأصل عند الإحساس بغربة الإسلام على الواقع الذي نعيش فيه، مش الأصل أن احنا دايما نفزع إلى الرخص ونستسلم، وإنما الأصل هو الصبر بقدر المستطاع على هذه الغربة، لأن الغربة بتنشأ نتيجة الإسلام يعني يشرق والواقع يغرب. فكل من أراد أن يتمسك يعاني عناء شديدا. هذا العناء يتجسد في إحساسه بالغربة، لأن البيئة من حوله لا يعني تساعده على ذلك. لذلك كان الصحابة مثل هذه الأشياء عند السلف كان سهل جدا اندماج مع الأحكام الشرعية بسلاسة. ليه؟ لأنكم تجدون على الخير أعوانا. أما الناس في مثل هذه الأزمان، زمان الغربة، فهم لا يجدون على الخير أعوانا. وإحنا بنلمس مسألة الأعوان على الخير بالذات في رمضان، في قيام الليل مثلا، في التراويح، في الصيام، في أمور كثيرة نجد بركة إن الجو حوالين منك كله بيذكرك بالطاعة، فبيستخرج منك الهمة والإرادة على يعني إنجاز الأعمال. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل هذه الأيام، قال: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وذكر أن في هذه الأيام يعمل العامل فيهن مثل عملكم ويؤجر مثل 50 رجلا. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. لماذا؟ لشدة الغربة كما يعني أشرنا. إذن أريد أن ألفت النظر لأمر مهم جدا موجود في كتابات بعض المصنفين المعاصرين كالأستاذ سيد قطب رحمه الله وغيره. يمكن سيد قطب بالذات كان كلامه في القضية دي مؤلم شوية، وهو أنه كان بينتقد على اللي بيخاطبه المجتمع بالأحكام الشرعية في جو أصلا رافض التحكم الإسلام، فبيشبه دول أنهم يريدون استنبات البذور في الهواء. الأحكام الشرعية والفقهية دي نخاطب بها مجتمع مسلم أعلى من قياده للشرع ويعظم الشرع كمرجعية. هو كلام لأول وهلة، كلام ممكن يعني يستسيغه بعض الناس، هو كلام منمق وفي تعبير عن هذا الصراع مع الواقع يعني. لكن إذا تأملته تجد أنه كلام في غاية الخطورة، وأنه يتعارض مع النصوص الشرعية التي تأمرنا بالصبر على الدين عند حصول الغربة. فهو بيقول الإسلام، أظن هذا في كتاب معالم في الطريق، بيقول أن الإسلام دين يتعامل مع الحقائق وليس نظرية تتعامل مع الفروض، وبيستنكر على اللي بيتكلموا على حجاب المرأة والحلال والحرام وكذا وكذا، في حين أن المجتمع في حالة عدم تحاكم إلى الشرع كمرجعية. فكما ذكرت هذا الكلام في بدايته قد يعني ينطبق عليه الايه قول الشاعر مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ ما الذي يترتب، سوف تزداد الغرب لو ان كل الملتزمين بقى سابوا الالتزام بالمظاهر الإسلامية وسابوا الالتزام بكذا وكذا وزودوا عليها كمان نهجر المساجد التي كان يطلق عليها البعض احيانا معابد الجاهلية، يعني المساجد كمان نخربها بأيدينا ونعتزل الناس العزلة الشعورية او الحقيقية كما حصل، ده معناها احنا يعني مظاهر القوة المتبقية لديننا نحن الذين نخربها ونهدمها بأيدينا بسبب كلام منمق ان الإسلام دين يتعامل مع الحقائق وليس نظرية تتعامل مع الفروض، وأن الذين يدعون إلى الكلام عن الحجاب أو كذا أو كذا من الأحكام الشرعية فهؤلاء يريدون استنباط بذور في الهواء، فهذا فيه تقليل لشأن الصبر على الغربة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى لغرباء، وصفهم بأنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، قوم كثير في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعه. فالشاهد أن حصول الخلل أو الصراع الذي نعاني منه نتيجة أن المجتمع يعني بعدما كنا في وقت من الأوقات كل المسلمين في الأمة الإسلامية كلها المرجعية واحدة وثابتة وهي التحاكم إلى الشرع الشريف، أما الآن فأصبحنا نجد مجموعات كبيرة من الناس يحملون أسماء المسلمين ثم هذا علماني وهذا ملحد وهذا اشتراكي وهذا كذا وكذا من هذه الصفات، هذا يطعن في الشرع الشريف وهذا يراوغ حتى لا يبين أحكام الشرع على حقيقتها وهذا كذا وهذا كذا، فأصبحنا قد جعلنا شيعا وجعل أهلها شيعا واضح يستضعف طائفة منهم، فالتفرق والتحزب والتناحر بين الاتجاهات الفكرية كلها، وأصبح الناس لا يستغرب المسلم ورافض التحكم بشرع الله أو يطعن في شرع الله تبارك وتعالى، فهذا واقع فعلا يعني يحدث نوعا من المعاناة، لكن ما الواجب عند حصول مثل هذه المعاناة؟ ما أبدا الشرع الشريف فعلا في المشقة الشديدة الغير محتملة بيفتح باب الرخص كما هو معلوم واضح، أما أن نجعل من الأصل أن نسخر ممن يطالب بالصبر على الدين وإقامة شرع الله تبارك وتعالى بقدر المستطاع، فهذا في الحقيقة هو المنهج الصحيح في مثل هذه الظروف، وهو التزام ما أمر الله به في قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إذن التعامل مع هذا الواقع الغريب بمقاومة الغربة وليس بزيادتها ولا بالاستسلام لها ورفع الأعلام البيضاء من البداية، لكن إنسان في عراك مع الباطل في كل مكان وزمان إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى إما بالتمكين للدين أو بأن يعذر نفسه أمام الله عز وجل وينتقل إلى الآخرة غير مفرط ولا مضيع. ماشي، نعود لموضوعنا، فمشروعية النفقات يرتبط بمبدأ توزيع المسؤوليات والأعباء، أو بصورة أخرى مبدأ أن كل حق يقابله واجب، يعني الحياة ليست أخذا وإنما هي أخذ وعطاء، فكل حق يقابله من الجهة الأخرى واجب، مثال مثلا أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها، فاحتباسها في بيت الزوج وقرارها في هذا البيت يعني الزوج ينتفع بها في القيام بحقوقه وتصريف شؤون منزله ورعاية أولاده ونحو ذلك، فهو ينتفع بالمرأة وله عليه هذا الحق، لذلك في المقابل يكون عليه واجب لأن كل حق يقابله واجب، وقلنا من قبل إن واجب الزوج هو حق الزوجة والعكس، فلذلك أعفيت المرأة من نفقة نفسها، لا يجب عليها أن تنفق على نفسها ووجبت نفقتها على زوجها هو الذي ينفق عليها، إذن نفقة المرأة عوض عن انتفاع زوجها بتفرغها في بيته، فنجد التكامل بين الأحكام الشرعية على أساس هذا المبدأ وهو أن كل حق يقابله واجب. أيضا من حكمة مشروعية النفقات صيانة المرأة ورعايتها، كون المرأة تكون مكرمة معززة في بيتها ينفق عليها على أساس هذا حق يعني لها وواجب على الزوج، فهذا فيه صيانة من الاختلاط بالمجتمع أو صيانة مثلا من الهلاك المادي والضرر المعيشي ووقاية لها من الفقر والعوز وأن تسلك مسالك السوء ونحو ذلك. فمن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة إيجاب النفقة على زوجها، تكفى هي هذا الأمر مقابل صيانتها في البيت، لأن خروجها يترتب عليه يعني شر مستطير. ولم كنا نتكلم مثلا من 100 سنة ممكن كان يستغرب هذا الكلام، أو يعني يمكن يكون كلام مش صحيح، لكن لما عشنا الواقع الآن، لما حصل ما يسمى بتحرير المرأة وما ترتب عليه من الفساد العريض نتيجة اختلاطها بلا حدود بالرجال، نحن نرى الانحدار وصل إلى أي مدى الآن في أخلاق البنات نفسها وأخلاق الشباب، وما يحصل من الانحلال في المجتمع بسبب الخروج عن هذه الشرع الشريف مثلي هذا. ففي صيانة المرأة وكفاياتها المهمة، لأن كثيرا من النساء اللي يخرجن للعمل هن معذورات، لأن لا تجد المرأة ما ينفق عليها. كم من امرأة تيتم أولادها وترملت هي ولم يعني يساعدها أحد بشيء على الإطلاق، لا أقارب ولا كذا، فماذا تفعل؟ تضطر إلى العمل. دليل أن حصل الخلل هنا، الوضع حصل فيه خلل، فإحنا مش هنعتبها على العمل إلا إذا وفرنا لها النفقة، والنفقة تجب مثلا على الأقرباء بترتيب معين كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فوجود الخلل في الالتزام بهذا المبدأ هو الذي يوجد هذه الإشكالات الموجودة في حياتنا الآن. ماشي. أما أسباب النفقة، فأسباب النفقة 3 طبعا كما قلنا النفقة الإيه؟ الواجبة. أسباب النفقة 3: النكاح والقرابة والملك. الملك طبعا بيشمل الرقيق ويشمل أيضا الحيوانات. القرابة سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، والنكاح أيضا سنذكره. لكن نبدأ بأهم نوع من أنواع النفقات، وهو نفقة الزوجة. فمن حقوق الزوجة المادية، لأن المرأة لها حقوق مادية ولها حقوق أدبية ومعنوية، فمن الحقوق المادية وجوب نفقتها على زوجها، وهذه النفقة تشمل الطعام والشراب والملبس والمسكن. ونحن لو تأملنا الآية التي في سورة طه سوف نستنبط منها هذه الاحتياجات الأساسية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ونلاحظ أيضا إشارة في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خص آدم بذكر الشقاء، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى، آدم هو الذي يشقى. لماذا يشقى؟ في إيه؟ في السعي وراء الرزق ليكفي زوجته مؤنتها وأولاده. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقياني. فهذا يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، هذا واجب على الزوج، هو الذي يشقى لأجل العمل والكسب. فإذا النفقة تشمل الطعام والشراب والملبس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها وقوام بدنها. وقال الفقهاء: إنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان زوجها موسرا، وكانت المرأة ممن تخدم في بيت أبيها مثلا، ولا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. والخادم هو من يحل له النظر إلى المرأة بأن يكون امرأة أو ذا رحم محرم، لأن الخادم يلزم المخدوم في أغلب أحواله فلا يسلم من النظر، وهذا سنفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الرجال هم المنفقون على النساء، ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن بسبب الإنفاق عليهن بالمهر والنفقة. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طبعا درجة القوامة يعني درجة حياطة ورعاية وعناية، مش مسألة يعني تسلط واستبداد وقهر. درجة الحياطة والرعاية والصيانة والقيام على أمر المرأة، وليس مقصود بها التسلط والقهر ويعني الاستبداد، فهي عملية تنظيمية للمسؤوليات في داخل الأسرة. ومنذ أن أصاخت المرأة المسلمة بسمعها لدعاة التمرد على القوامة وهي لم تذق إلا الشقاء والتعاسة، لأن وضع بيخالف الفطرة، يعني نفخوا في المرأة روح التمرد على الزوج ويعني مقاومة هذه الأوضاع الصحيحة، فما جنت المرأة إلا الشقاء، لأنه لن يصح إلا الصحيح. لن يصح إلا الصحيح. فالمرأة ذات الفطرة السليمة هي التي تنقاد لزوجها ولا تنازعه، دي سنة الحياة في أي شيء. يعني الطائرة لها طيار ومساعد طيار، السفينة لها القبطان وله أيضا مساعد مثلا مساعدين، فدي سنة الحياة في كل الأمور، بتمشي على أساس أن لابد من قائد يقود، مش ممكن يكون قائدين وإلا يعني تتبدد الأمور ويختل النظام. فهذا هو الوضع بالنسبة للقوامة، أنه مرتبة تكليف بالمسؤولية والحياطة والرعاية والقيام بشأن المرأة. الرجال قوامون على النساء، وما أكثر الملاحدة الذين يكفرون بالسخرية من مثل هذه الآيات الكريمة، كأن موضوع القوامة ده كلام ده بتاع عصر الحريم ولا يليق بالعصر الذي نحن فيه، ويلحنون في أقوالهم أو يصرحون أحيانا بما يخرجهم من الملة بالطعن في هذه الآية الكريمة أو السخرية منها ونحو ذلك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم على بعض، وهي الرجولة، مرتبة الرجولة لا شك أنها أعلى من مرتبة الأنوثة، وهذا أيضا طبائع الأشياء، ودي سنن الفطرة، بدليل المرأة نفسها تفضل أن يكون مولودها ذكرا عن أن يكون أنثى، وفي كل خير، كما قالت يعني امرأة عمران: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس الذكر كالأنثى، وهؤلاء يقولون: بل الذكر كالأنثى. وأيضا من مظاهر الإلحاد الصريح والخروج من الملة من يطالب بإلغاء ما علم من الدين بالضرورة، ويطالب مثلا بالمساواة بين الرجل والمرأة، في حين آيات القرآن الكريم واضحة جدا في عدم المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. هذا منحا إبليسي شيطاني يصدر ممن لا خلاق لهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ودل على وجوب النفقة، نفقة الزوجة، الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما أدلة الكتاب الكريم فمنها قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومنها قوله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني هذا في المطلقة، يقول تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فدلت الآية على وجوب النفقة على المطلقة الحامل، فكانت النفقة للزوجة واجبة من باب أولى. وأما أدلة السنة الشريفة على وجوب النفقة فمنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا الحديث رواه مسلم. وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب، وفي رواية للإمام أحمد بزيادة: ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهن. قوله: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت. هذا من العدل، كلما أكلت أنت تطعمها أيضا، ولا تكن يعني أنانيا كما يحصل من بعض النهمين الشرسين الأنانيين الذين يتناولون ما طاب ولذ من الأطعمة والأشربة ويحرمون نساءهم من ذلك. فما أقبح أن يتعاطى الرجل أطايب الطعام ويلتذ بأشهى الشراب في المطاعم والنوادي والرحلات، ثم يبخل بشيء منه على زوجته وأولاده كما يصدر ممن لا مروءة له. حدث القالي قال: كان رجل من أهل الشام مع الحجاج يحضر طعامه، كان يجالس الحجاج فيأكل بقى أكل الأمراء، فكان يصاحبه ويشاركه يعني الطعام الشهي. فكتب إلى امرأته يعلمها بذلك، بيكتب جواب لزوجته يقول لها أن أنا بأكل كذا وكذا، بيستمتع يعني بأشهى الطعام وألذ الشراب. فكتب إلى امرأته التي أهملها ولم يترك لها نفقة ولا طعاما، بيخبرها بإيه؟ بذلك، يعني يستر على نفسه، لكن هو أبى إلا أن يرسل لها كتابا بأنه يأكل كذا وكذا ويستمتع بكذا وكذا. فكتبت إليه زوجته تقول له: أيهدى إلي القرطاس والخبز حاجتي، وأنت على باب الأمير بطين، إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقم، فأنت على ما في يديك ضنين، فأنت ككلب السوء ضيع أهله، فيهزل أهل البيت وهو سمين. قوله عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، يعني لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها بأن تقول مثلا: قبح الله وجهك، وما أشبه ذلك من الكلام السيء. ولا تضرب، يعني لا تضرب الوجه، لأن في نهي عن ضرب الوجه عموما طبعا إلا في الجهاد، أو لا تضرب إلا بما حل عليهن من الضرب والهجر بسبب نشوزهن. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وللأسف الشديد قضية الضرب من القضايا التي يسيء المسلمون فهمها، أو كثير من المسلمين فهمها جدا، حتى فتحت الباب لزنادقة وملاحدة الشرق والغرب أن يطعنوا في الإسلام بحجة أنه يبيح ضرب النساء. حتى أن بعضهم يعني كان يقول أن الرجل المسلم يجب عليه أن يضرب زوجته في الصباح علقة وفي المساء أخرى، ده من التشنيع اللي بيشنعه، أو أن مثلا أن المسلم لازم يتزوج 4 نساء لازم. وتذكرون مناظرة سواجارت مع الشيخ ديدات الله يرحمه، كان بيقول في أثناء إيه ديدات، بيقول له أن أنتوا عندكم في الإسلام لازم تتجوز 4، قال له: لا، up to 4، يعني لحد 4 مش لازم يبقى 4. فالشاهد يعني مثل هذه الأشياء، زي ما يقولوا علينا إحنا بنعبد الحجر الأسود ويجيبوا صور المسلمين وهم يقبلون الحجر الأسود، فهذا كله من ديحية للعاجز الفاشل حينما لا يستطيع أن يواجه المواجهة العلمية وبالحجة. لكن هذه الأكاذيب دي دايما حيلة العاجز كما يعني صدرنا الكلام. فموضوع الضرب مش مباح، الضرب مكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في اللي ضربوا نساءهم وذابة النساء يشتكين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ لا تجدون أولئك خياركم. ثم في السنة العملية ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده أبدا، لا امرأة ولا كذا ولا كذا، إلا أن يجهد في سبيلها. فما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا صغيرا ولا كبيرا بيده الشريفة، يعني في السنة العملية ما يوجد مثل هذا. قضية الضرب يمكن كلمنا عليها من زمان بعيد قوي، نرجو أن، لأن كمان الموضوع إذا أضفنا لضرب الزوجات للأسف الشديد ضرب الأطفال بنسمع مآسي، يعني ولها عواقب تربوية في غاية الخطورة، أيضا بسبب سوء فهم حديث واضربوهم عليها لعشر. فحتى لا نخرج عن الموضوع، نرجو إن شاء الله تأتي فرصة ونتكلم على مفهوم عملية الضرب والتأديب في الشرع الإسلامي المطهر. ومعظم الذين يستغلون هذه الإباحة المشروطة نجدهم بيتجاوزون حدود الشرع الشريف، يعني يحتجون بقوله تعالى واضربوهن، وهو أصلا بيتجاوز حدود الله عز وجل في مثل هذا الضرب، يعني الضرب له مراحل وله قواعد وله تسلسل معين، فهو يقفز إلى أعنف العقوبات مع ما يترتب عليها من أذية للمرأة ويتستر وراء الشرع الشريف. في حين الضرب يعني ما هو مفيش تكافؤ أصلا بين القوتين، يعني الرجل اللي هو ذو العضلات والقوة وكذا وكذا، والمرأة الضعيفة المسكينة دي، فهو يعني بيضرب ضرب أحيانا يعني ضرب غرائب الإبل، ضرب الوحوش. فهل دي من المروءة؟ مش من المروءة أبدا أن إنسان قوي يعني عايز هو يعني يستعرض قوته يكون أمام رجل مصارع مثله أو رجل قوي مثله، لكن يعني يستعرض قوته على امرأة أو على طفل. وزي ما قلنا أن الضرب دواء في المواضع التي أبيح فيها الضرب هو دواء، فإذا كان أنت تجزم بأنه حيكون داء وليس دواء فعدمه أفضل. ها؟ فلا نستفيد في هذا، لأن الموضوع ده بيستفزني، عايز أتكلم فيه بالتفصيل في الحقيقة. وأنا قرأت كتابا لأحد الإخوة الشباب من خارج مصر بيدافع فيه عن الضرب التربوي يعني بالنسبة للأطفال بطريقة مستفزة جدا نتيجة جهله وقلة علمه في هذا الباب، فبيتكلم كأنه بيدافع عن سنة مهجورة. ماشي. وفي رواية الإمام أحمد بزيادة ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا يهجرها إلا في المضجع، أو ولا يتحول عنها أو يحولها إلى دار أخرى. كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني بذلك الجماع، إلا بما حل عليهن. قال البغوي: قال أبو سليمان الخطابي: في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وهو على قدر وسع الزوج. يعني لأن مسألة خلافية سنناقشها إن شاء الله في بعد بالتفصيل، هل النفقة يراعى فيها حال الزوجة أم حال الزوج أم حالهما معا؟ فالذي يرجحه بعض المحققين أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج وليس الزوجة، يسارا وعسارا، لقول الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فينفق ذو سعة. فعلقت بإيه؟ بحال الزوج يسارا وعسارا. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف أن تكون النفقة على قدر حال الزوج من اليسار والإعسار. ويؤيده قوله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال ابن عباس: أسكنهن من وسعكم. فدل على أن الإنفاق مخصوص بحال الزوج جيدة وفقرا. ويدل لهذا قوله أيضا عز وجل: وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل صاحب القوامة عليها بالفضل والإنفاق، فكان الاعتبار بحاله. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون. فهذا يؤيد أن يكون الأمر على حسب حال الزوج. يقول الخطابي: في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وهو على قدر وسع الزوج. وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها فهو لازم حضر أو غاب، فإن لم يجد في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته أو لم يفرض. واضح. وقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. هذا أيضا من شواهد هذا الحديث ما رواه أحمد عن وهب قال: إن مولى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا ببيت المقدس. فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وعن قيس بن حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه ويستغني به ويتصدق منه، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله يؤتيه أو يمنعه، وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. وفي رواية: فقيل: من أعول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: امرأتك ممن تعول. تقول، كلمة تقول بقى دي هنا بقى إدراج من أبي هريرة، يعني بيشرح الحديث، لكن انتهى الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام: امرأتك ممن تعول. فأبو هريرة أدرج فيه قوله: تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني. يعني إذا لم تنفق على هؤلاء الذين يجب عليك نفقتهم، إيه اللي هيحصل؟ لو هي الزوجة ستقول لك أطعمني وإلا فارقني وإلا طلقني، والجارية الأمة تقول أطعمني واستعملني، كي أستطيع أن أخدمك لابد أن تطعمني. والولد يقول إلى من تتركني؟ يعني لذلك في البخاري قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة رضي الله عنه. يعني الشرح الأخير هذا من كيس، يعني من حاصله، إشارة إلى أنه استنباط من أبي هريرة مما فهمه من الحديث الشريف. وفي رواية الأصيلي هذا من كيس أبي هريرة، يعني إيه؟ من فطنته رضي الله تعالى عنه. وجاء في تفسير قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أن العفو هو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات، وهذا مذهب الجمهور. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابدأ بمن تعول، يعني بمن يجب عليك نفقته. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول يعني فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا الحديث رواه مسلم. وسبب ورود الحديث أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له عن دبر، يعني إيه؟ علق عتقه بموته فقال أنت حر يوم أموت، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا، فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. يعني الرسول هو نفسه باع له هذا العبد بثمانمائة درهم، فأتى بهذه الأموال ودفعها إلى هذا الرجل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وهذا رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها بقدر كفايتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه. من طرائف ما يروى في شدة الرجل أو يعني شدة بخله يعني أو محاسبته لأهله ما حكاه ابن الجوزي من أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفتى من العرب خطبا امرأة وكان الفتى جميلا، فأرسلت إليهما المرأة فقالت إنكما قد خطبتماني ولست أجيب أحدا منكما دون أن أراه وأسمع كلامه فاحضرا إن شئتما. فحضرا فأجلستهما بحيث تراهما وتسمع كلامهما، يعني هي لم تجلسهما ولكن جلست وراء ستار أو شيء بحيث هي تراهما وتسمع كلامهما. فلما رأى المغيرة الفتى وحسن هيئته يأس منها وعلم أنها لن تؤثره عليه. دي حكى ابن الجوزي في كتاب الأذكياء. فأقبل على الفتى وقد فكر في مخرج فقال له لقد أوتيت جمالا وحسنا وبيانا، فهل عندك سوى ذلك؟ قال نعم، فعدد محاسنه ثم سكت. فقال له المغيرة كيف حسابك؟ أخبار بقى الأمور المالية بقى تنفق إزاي وإيه وضعك في النفقة يعني. قال كيف حسابك؟ قال ما يسقط علي منه شيء وإني لأستدرك منه أدق من الخردلة. أدق من الخردلة وهي أصغر بذرة يعني أو حبة دقيقة جدا، الخردل حبة الخردل معروف أدق شيء، فبيحاسب بدقة شديدة حتى بما هو أصغر من الخردلة. قال ما يسقط علي منه شيء وإني لأستدرك منه أدق من الخردلة. فقال له المغيرة لكنني أضع البدرة، والبدرة كيس يكون فيه 1,000 أو 10,000 درهم أو 7,000 دينار، لكنني أضع البدرة في زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. فقالت المرأة في نفسها: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلي من هذا الذي يحصي علي مثل صغير الخردلة. فتزوجت المغيرة. أما دليل الإجماع على وجوب النفقة فقد نقله كثير من العلماء، منهم ابن المنذر والمهلب وابن قدامة والنووي وابن حجر رحمهم الله أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهم، ذكره ابن المنذر وغيره. آخر دليل من أدلة وجوب النفقة للمرأة على زوجها دليل العقل، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه، فكان نفع حبسها عائدا عليه، هو المنتفع باحتباسها في البيت، فكان عليه أن ينفق عليها وعليه كفايتها، وإلا هلكت. لأن القاعدة إيه؟ الغنم بالغرم، الغنم بالإيه؟ بالغرم. في حديث ثاني في نفس المعنى، أيوة، الخراج بالضمان، فالنفقة جزاء الاحتباس، فمن احتبس لمنفعة غيره وجبت نفقته في مال الغير، كالقاضي والولي والموظف والجندي جعل رزقهم في بيت المال، لأن كل منهم محبوس في هذه الوظيفة لحق المسلمين، ممنوع من التكسب لتفرغه لمصالحه. واضح؟ فكما يلزم الإمام في بيت المال نفقات أهل النفير لاحتباس نفوسهم على الجهاد، ولأن النفقة تجب جزاء الاحتباس، ومن كان محبوسا لحق شخص كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه، قياسا على القاضي والوالي والعامل في الصدقات، هؤلاء متفرغون لهذه الوظائف، فبالتالي يستحقون أن ينفق عليه. من أجل هذا تجب نفقة الزوجة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة موسرة، حتى لو كانت الزوجة موسرة فالنفقة واجبة على زوجها. بل في الحقيقة المرأة في الشرع الشريف يعني لا تكلف بأي شيء من الإنفاق عموما، يعني أما كانت أو أختا، بنتا كانت أو زوجة، قادرة على العمل أو عاجزة عنه، غنية كانت الزوجة أو فقيرة، كان زوجها قادرا على العمل أو عاجزا عنه، غنيا كان أو فقيرة، فالرجل هو المسؤول عن النفقة البيتية، وليس من حقه أن يلزمها بها إلا إذا تبرعت مساهمة في تحمل بعض العلم. والمرأة قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها، وهي ولاية رعاية وتأديب وعناية بشأنها وتنمية لأموالها، وليست ولاية تملك واستبداد، ثم هي بعد البلوغ كاملة الأهلية للالتزامات المالية سواء بسواء. إذن نفقة المرأة هي لم تجب للحاجة، لم تجب نفقة إيه؟ للحاجة، وإنما السبب النفقة أنها محتبسة في البيت للتفرغ لمصالح الزوج والأولاد، فاحتباسها فقط من أجل حق الزوج، فمن ثم وجب على الزوج أن ينفق عليها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.